بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي الأخت أم عبد الله والأخت أم علي أيضا. أم عبد الله من الشارقة تقول بأنها صامت يوم التاسع من محرم، تقول هل أكمل صيام اليوم العاشر؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد كان في أول الإسلام واجبا، ثم لما فرض صيام شهر رمضان نسخ من الوجوب إلى السنية والاستحباب. وأما صيام يوم التاسع فلا يكفي لوحده، وإنما يصوم الإنسان التاسع والعاشر، وهذا أكمل الصيام بالنسبة لعاشوراء. ومن اقتصر على صيام اليوم التاسع فما صام عاشوراء، ما صام عاشوراء، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أو التاسع. قال العلماء يعني والعاشر مع العاشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخالف اليهود، فأنت صمت بالأمس تصومين اليوم، هذا على سبيل الاستحباب والسنية وليس على سبيل الوجوب والحتم. أم عبد الله تقول بأنها تقوم الليل ولله الحمد والمنة، تصلي 4 ركعات تقول يعني، ثم أحيانا تقول أزيد وشيء من هذا القبيل، تقول عندي إشكالات أيضا في الظهر أحيانا يعني أخفف وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك وزادك الله حرصا. أولا قيام الليل سنة وليس بفريضة، هذا واحد. الأمر الثاني، قيام الليل شأن الأنبياء ودأب الصالحين، ولذلك يحرص المؤمن على قيام الليل. ثالثا قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. رابعا قيام الليل مثنى مثنى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فأنت إذا صليت ركعتين قمت الليل ولله الحمد، ثم توترين. إذا صليت 4 وأوترتي قمت الليل، هكذا 7، وطبعا أقصدنا من ناحية الوتر يعني. لو صليت 100 ركعة ما يضرك، لو اقتصرت على ركعتين ما يضرك ولله الحمد. لكن طبعا ليس من صلى 11 ركعة كمن اقتصر على ركعتين من حيث الأجر والثواب، أجرك على قدر نصبك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها. فأخت الفاضلة بالنسبة لك الأمر واسع، ولا تكلفين نفسك ما لا تطيقين، وصلي على قدر الحاجة والاستطاعة. الأخت أم علي تقول عندها دفعات فلوس تأتيها مختلفة، تقول بالنسبة للزكاة كيف أزكي؟ أخت الفاضل أم علي بارك الله فيك، أنا استفصلت منك بالأمس وتبين بأن يعني يأتيك أجرات ويأتيك شيء من هذا القبيل. بالنسبة للديون التي للإنسان على الآخرين على قسمين، أشياء مضمونة وأشياء غير مضمونة. في الغالب المضمونة يجب على الإنسان أن يزكيها عندما يحول عليها الحول، بمعنى عندك أنت الآن تطلبين جهات معينة، تطلبين أشخاص، تطلبين كذا، فهذه ما دام أن أصحاب، ما دام أن هذه الجهة معترفة بالمبالغ، ما دام أن هذه الجهة غير مماطلة وغير جاحدة وعندها القدرة على السداد، تزكينا حتى لو لم تقبضي. وممكن أنك تؤجلين حتى القبض لكن عن السنوات الماضية كلها. يعني أحيانا يقول بعض الناس أنا ما عندي سيولة، ويمر سنة وسنتين وثلاثة هو ما زكى، لما تقبضين تزكين عن السنوات الثلاثة الماضية. هذا مثال. في ديون غير مضمونة، يعني غير مضمونة الرجوع، عند معسر أو عند جاحد أو عند مماطل، ها هذه نص العلماء على أن الإنسان لا يزكيها إلا حينما يقبضها. لماذا؟ لأن في حكم المعدوم، فلما قبضها أصبحت في حكم الموجود والمقبوض فتزكينا عن سنة واحدة. هذه واحدة. أحيانا أنت تقول لا، أنا يدخل علي مثلا أجارات، أنا أنت مأجرعين دكان مثلا ويدخل عليك مثلا شهريا أجار. طيب هذا الأجار إذا كان تستهلكينه وتصرفينه ما عليه زكاة، إذا كان لا يبقى عندك وتستقبلين في سنة كاملة تزكينا بعدما يحول عليه الحول. والأفضل لك حتى أنك لا تدخلين في دوامة طويلة، تجمعين المال اللي عندك مع المال الموجود عند الآخرين مما هو مضمون وتزكينا مرة واحدة ولك الأجر والثواب. أم علي برجع لك إن شاء الله لأن عندي مكالمات تنتظر. تفضل أبو خالد.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أنا في يوم صيام يوم عاشوراء، فاتتني يوم التاسع، أني صايم اليوم العاشر، يكفيني اليوم العاشر
إن شاء الله؟
بارك الله فيك دكتور.
أهلا وسهلا. أم محمد.
ألو
أم محمد، تفضل من العين.
كيف الحال؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يا شيخ، بدي أسألك، أنا عندي لما ناجي أصلي شكل الوسواس في إذني، فأنا أحاول أني لا أفكر في أي شيء فبخربط ساعات في الصلاة يا شيخ، وبالليل لما ناجي أصلي قيام الليل فبأقعد أدعي أدعية فبأخاف من الدعاء اللي أنا أدعيه، والنوم يعني يا شيخ ما بقدر أنام من رعبة الخوف، يعني بيجيني كوابيس في الأموات وإني أنا يعني خلاص إني بموت، فبقعد أنا أسبح وما بعرف يا شيخ، هو الوسواس يعني.
أنت قلت يا محمد لما تصليت توسوسين بابنك، ابنك من هو؟
ما بعرف شيء هيك.
ابنك يعني ابنك عايش ولا ميت؟
لا ابني عايش، أنا جوزي اللي متوفي.
ابنك صغير يعني؟
ابني كبير،
توسوسين في 21 سنة.
لا جوزي المتوفي.
اي قصدي ابنك، أنت تقولين أتوسوسين بابنك؟
لا أوسوس يعني لما أجي أصلي بيجيني زي الوسواس يا شيخ.
أيوة
بيجيني وسواس بالصلاة. طيب. بيجيني إني في رعبة خوف، يعني أنا لما حتى أقعد بين نفسي بقعد أفكر في الموت، أفكر بالحاجات يعني كوابيس بتخوف يا شيخ.
ومن متى معك هذا؟ من متى
الحين يا شيخ؟ من توفى جوزي الحين، يعني جوزي كمل سنة. كمل سنة
إن شاء الله.
هو توفى في وقفة عرفة، كمل يعني السنة جوز السنة اللي طافت
إن شاء الله يا محمد.
أخاف يا شيخ.
تسمعين
السؤال الثاني يا شيخ. أنا ممكن يعني أنا ولا أولادي يعني بنشتغل، أنا رزقي يعني على الله يعني من أهل الخير، فأنا ما بقدر أزكي ولا أقدر أطلع أي مال يعني من عندي، تنصحني شو يا شيخ؟ إنه الله يعني هيحاسبني ولا
أنت كيف؟ عندك يعني مال يبلغ النصاب؟
أنا ما عندي لا أملك ولا شيء.
كيف طيب تقولين يعني أنا زكي؟ من وين تزكين؟
أنا هشان هيك بدي أسألك يا شيخ، يعني من أهل الخير يعني هم اللي بيساعدوني وضع يعني أقول لك يا شيخ صفر.
طيب
الحمد لله
شاء.
على كل شيء.
أبشر يا محمد.
ودعي لي
الله يحفظك.
الله يشفيني ويحفيني يا رب.
الله يحفظك. الله يحفظك
ويشفيك
ويعافيك. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا فضيل الشيخ.
أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، جمال يوسف عليه الصلاة والسلام لم يشير إليه القرآن لا من قريب ولا من بعيد. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم قال أوتي شطر الحسن، ولم يقل أعطي نصف الجمال.
نعم.
فنحن نفهمها أن أوتي شطر الحسن يعني محاسن، جميع محاسن الإسلام في يوسف، كأنه يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم جميع محاسن الإسلام في يوسف. فأنا قبل كده تصدفك عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام والنسوة التي قطعنا أيديهم.
إيه أنت اللي من أهل اليمن ها؟
أنا نعم، حياك الله. نعم.
الله يحييك، وأنت اللي تقول نفهم القرآن بلغتنا وسجيتنا وكذا ها؟
وهذا الصحيح، وهذا بدقة، نحن نفهمه بدقة الآن يا فضل الشيخ.
إن شاء الله إن شاء الله يا عبد الله، الله يحفظك. ما عندكم كتب يعني. أنتم تقرؤون في كتب التفسير؟
لا ما.
وينك يا عبد الله؟ نحاورك. يلا طيب أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية.
يعافيك.
عندي سؤال، أمس كنت صايمة
إيه؟
وخلاص يعني ناوية صايمة وكذا، لأن العصر نسيت إني صايمة وأكلت.
إيه.
يعني أكلت ده بعدين تذكرت بعد حوالي يمكن ساعة لأربعة كذا إني كنت صايمة. فكيف يعني الصيام؟
إن شاء الله.
يعني يجوز ولا ما يجوز ولا وأنا اليوم صايمة.
إن شاء الله. عسى ما.
بكرة هي يلزمني الصيام بكرة يعني ولا خلاص إن شاء الله يعني أمس.
إن شاء الله يا أم محمد إن شاء الله أبشري.
الله يعطيك العافية.
مرحبا. تفضلي يا نورة. نورة من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا من زمان كان في جوفي غبار، أنا متخلف في الغرفة.
نورة. الصوت غير واضح أختي الله يحفظك. عيد السؤال.
من زمان كان في عندنا غبار طيب، ودخل عندي عصفور عندي في الغرفة.
كان عندكم من زمان عندكم إيش؟
إيه كان الجو في غبار.
جو غبار. إيه نعم.
أيوة. ودخل فيه عصفور عندي في الغرفة.
إيه.
حاولت أطلع العصفور عن الغرفة عشان الغبار ما يدخل، ما رضى يطلع العصفور.
إيه.
سكرت الباب عشان الغبار ما يدخل. عشان الغبار. نسيت العصفور، جاء من بكرة لقيت العصفور ميت.
نسيتيه في الغرفة يعني.
إيه. نعم. أنا كنت أبي أطلع العصفور، يعني كانت نيتني أبي أطلع يعني.
طيب.
بس إن نسيته وما مرضى يطلع.
واضح.
سكرت الباب عشان الغبار ما يطلع. أوكي.
إن شاء الله.
فهل علي شيء أنا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، كيف أقدر أخذ أثر من العائن، شخص العائن يعني. والسؤال الثالث، الخدامة لما أنا أجي ببيع خدامة، أنت قلت مرة إن أهم شيء يكون نظام العمل والعمال لأنه تكونين ماشية عليه. أنا أتكلم عن السعر، إنه عادي يكون أنا مثلاً أنا أخذتها بسعر مثلاً 10,000 وأنا أزيد يعني عادي.
إن شاء الله.
أوكي. نظام إيه من نظام العمل والعمال عادي، بس أنا أتكلم عن السعر عادي أزيد.
واضح يا نورة، أبشر إن شاء الله.
أوكي شكراً.
مرحبا. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك وبرنامجك إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
شيخ، أنا عندي كان مبلغ من المال.
نعم.
وهذا المبلغ أقرضته لشخص.
نعم.
بعدين هذا الشخص تشاركنا بسيارة واشترينا، وبعدين خسرت وبقى المال يمنا، وهسه رجع لي المال وزكيته قبل يومين.
نعم.
زكيته يعني ثلاث أقسام، أنطيت ثلاث أشخاص يعني مستحقين.
إيه.
هل هذا الصواب؟ لو شلون بكيت تفصل إذا بدون زحمة.
أبو محمد، المبلغ هذا أنت أعطيته قرض للشخص هذا، ها؟
أعطيته قرض وبقي لنا سنتين أو ثلاث سنوات، وبعدين أنا اشترينا شركة سيارة، اشترينا سيارة.
لكن هذا المبلغ ما دخلته بالشركة.
سيارة.
ما دخلته بالشركة المبلغ هذا.
لا بس اشترينا سيارة، يعني سيارة أنا ويا بنو، وبعدين بعناها وأنا خسرت. وبقى المال يمه.
طيب. ورجع لك.
رجع لي المال وقبل يومه زكيت، يعني طلعت ثلاث أشخاص مستحقين الزكاة. طيب. فهل هذا الصواب يعني؟
إن شاء الله يا أبو محمد. عندك سؤال آخر؟
بس تدعينا جزاك الله خير ووفقك
وإياك. مرحبا أخوي، مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم علي من العين بالأمس سألتني تقول يعني بالنسبة لقراءة الفاتحة أثناء الصلاة ممكن أنني أنويها رقية؟ لا، ما يمكن يا أخت الفاضل. ما يمكن وأنت تقرأين الفاتحة تنوينها رقية. هذه الفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولذلك لا تجمعينها في نية التداوي والاستشفاء. قراءتك وصلاتك هي الدواء بإذن الله عز وجل. ولذلك أخت الفاضلة، بالنسبة إذا أردت أن ترقين نفسك بالفاتحة يكون بعد الصلاة، ما تجعلين في داخل الصلاة. بارك الله فيك. أم علي تسأل عن، تقول هناك بنوك إسلامية في يعني تعاملت معهم في ما يسمى بالصكوك، يقول يعطوني ربح معين، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمعاملات الأصل فيها الحل والجواز والإباحة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يقول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأدخل العلماء من ضمن هذه المعاملات. فالأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة. بالنسبة للحرام أو التحريم طارئ، بمعنى إذا كانت المعاملة ربوية فحرام، إذا كانت المعاملة مبنية على الغش حرام، إذا كانت المعاملة فيها غرر غرر كثير وليس الغرر اليسير، لأن في معاملات كثيرة فيها غرر يسير محتمل ومغتفر، أما الغرر الكثير فلا. ولذلك الفاضل إذا كانت عملية هذه اللي ذكرتها مسألة الصكوك مبنية على شروط صحيحة وسليمة ما في شيء ولله الحمد والمنة. أهم شيء أنك أنت تتأكدين بنفسك، تقولين وين الفتوى، أعطوني الفتوى اللي عندكم، تقرأين أو تعرضين على العلماء وما في شيء والحمد لله رب العالمين. أبو خالد من الجزائر يقول فاتني صيام الأمس اليوم التاسع، يقول صمت العاشر فقط، هل يجزئ؟ نعم نعم يجزئ ولله الحمد والمنة. فالأصل هو صيام يوم العاشر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء، مخالفة لليهود لأنهم كانوا يقتصرون على صيام العاشر. فمن اقتصر على صيام اليوم العاشر أجزأه ولله الحمد والمنة. ولذلك العلماء يقولون مراتب صيام عاشوراء على ثلاثة. المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر، وهذه أفضل المراتب، هذه أفضل المراتب. المرتبة الثانية أن يصوم العاشر، يصوم يوم قبله أو يوم بعده، يوم قبله أو يوم بعده، ذكرها العلماء. المرتبة الثالثة أن يقتصر على صيام العاشر، أن يقتصر على صيام. فمن اقتصر على صيام اليوم العاشر كفر الله عنه ذنوب سنة كاملة. أبو محمد من العين بارك الله فيها تسأل تقول لما أصلي يحصل عندي وسواس ويحصل عندي خربطة في الصلاة، وتقول حتى لما أقوم أدعو الله جل وعلا أخاف خوف شديد وتأتيني كوابيس وشيء من هذا القبيل، وتقول أفكر في الموت، وأيضا تقول هذه الحال جاءتني منذ أن مات زوجي، تقول ما العمل؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للحالة التي أنت فيها واضح أنها يعني بسبب موقف معين أو بسبب صدمة الموت اللي حصل لزوجك وتأثرت بهذا في لحظة، يعني كنت ضعيفة الإيمان، كنت جزعة وكنت شيء من هذا القبيل، فحضر الشيطان فأورثك هذه العقدة النفسية وهذا المرض الذي أسأل الله تعالى أن يعافيك منه. ولذلك يا أخت الفاضلة لا يجوز لك أن ترضي بمثل هذه الحالة، والواجب عليك أن تداوي نفسك وأن تعالج نفسك، والعلاج سهل ميسور متى ما إن أخلصت النية وأصلحت الطوية وكان عندك الاستعداد فعلا أنك تتركين هذا الأمر. أول شيء أخت الفاضلة، الإيمان بالقدر هو الدواء والبلسم الشافي. الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديره، قل جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قل جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله. ولذلك الإيمان بالقدر معناه يا أم أحمد معناه أن تعلمي بأن الله عز وجل بعلمه السابق علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتب ذلك في كتاب عنده، ومشيئته نافذة في خلقه وفي جميع خلقه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وربنا جل وعلا خالق كل شيء، قال جل وعلا الله خالق كل شيء. ولذلك ما نحن فيه الآن كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. تدرين يا أم محمد اتصالك هذا اليوم اتصلت علي فيه، هذا كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. إن أم محمد تتصل في هذا اليوم في هذه اللحظة في هذه الدقائق في هذا البرنامج، خلق الله كل شيء، فلما الجزع ولما الخوف ولما هذا التوتر ولما هذه الرهبة إذا كان الله عز وجل قد خلق كل شيء وقدر كل شيء؟ ولذلك يا أختي الفاضلة المؤمن هو الذي يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، ظاهره وباطنه، من الله عز وجل. ولذلك المؤمن دائما يعيش سعادة
يتمناها جميع الخلق. لماذا؟ لأنه كلما يحدث له شيء في حياته يعلم بأنها بقدر سابق، يعلم بأنها بقدر سابق. مثل ما يقول الأول، يقول أي يومي من الموت أثر، يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر، ومن المقدور لا ينجو الحذر. ولذلك أختي الفاضلة، حاولي أن ترسخي هذه العقيدة في قلبك، حاولي أن تنميها، أن تزيدي الجرعة، حاولي أن تحرصي على يعني التوكل على الله وتوفيض الأمر إلى الله عز وجل. وأن زوجك هذا الذي مات يوم عرفة، والله ما تعدى يومه، الله عز وجل كتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. أنت الآن والله ما تملكين أنك تمنعين عن أولادك الضر أو تجلبين لهم النفع، أنت مجرد وسيلة، مجرد سبب، نحن وإياك أدوات، مجرد أسباب. ولذلك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو اجتمع الإنس والجن ها والخلق على أن يعني يضروا الإنسان بشيء ما يضرونه بشيء إلا بأمر قد كتبه الله عز وجل عليه، ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء ما ينفعونه بشيء إلا بأمر قد كتبه الله له. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لذلك الآن تشوفين أحوال الناس وأحوال الدنيا، أغنياء وملوك وناس عندهم إمبراطوريات مالية ما أغنت عنهم هذه الأموال وما منعت عنهم الموت، فلما الجزع يا أختي الفاضلة؟ وبعدين هذه الدنيا من قال لك بأنها دار خلود ودار بقاء ودار مثلا يعني سعادة وهناء ولذة؟ من قال لك هذا؟ مخطئ الذي قال لك، أو أنت إذا فكرت هذا التفكير. يقول جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في نصب وتعب. يقول جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وإذا أردت فعلا أن تعرفي يعني الواقع بصورة مختصرة، انظري في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف كانوا، ما عاشوا يعني هذه الحياة اللي فيها رفاهية وسعادة وما فيها تنغيص أبدا، عاشوا حياة يعني فيها صعوبة. ولماذا؟ لعلمهم بأن هذه الدنيا إنما هي سجن المؤمن وجنة الكافر، وأن الدار الآخرة هي الدار الأبدية السرمدية. الجنة نعيمها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. الأمر الآخر ما يتعلق أختي الفاضلة بهذه هذا الحزن وهذا الخوف وهذا القلق، هذا ليس من صفات أهل الإيمان أبدا. المؤمن دائما منشرح الصدر، لين العريكة، مطمئن البال، دائما خطواته يمشي بخطوات واثقة. لماذا؟ لأنه ما عنده شيء يخاف منه ما دام أن الله عز وجل قدر كل شيء. ولذلك تجد المؤمن دائما في سعادة حتى في قضية المصائب. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وين الصبر؟ أين الصبر الآن؟ الصبر ليس كلمة تقال أو واحد يقول والله أنا من الصابرين. الصبر يأتي لما يموت لك ولد، ولما يموت لك يموت زوجك، ولما تخسرين في 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 وظيفة، ولما يفشل أحد في دراسة أو في شيء، هنا يأتي الصبر. أما كل واحد يدعي الصبر، الصبر ليست كلمة هكذا تطلق في الهواء أو شعار يقوله الإنسان، لا، الصبر حقيقة يأتي متى؟ عندما تصير المصيبة. ولذلك وفاة زوجك أو كذا، هذا هنا يأتي الصبر اللي الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك أختي الفاضلة، الحياة أو الحالة اللي تعيشينها أنت هذه حالة لا يحبها الله ولا يحبها رسول الله عليه الصلاة والسلام. الواجب عليك بارك الله فيك أن تعيشي في بشكل طبيعي، أن تثقي بربك جل وعلا، أن تستثمري هذه الحوادث التي مرت فيك بالتقرب إلى الله أكثر وأكثر. يعني الصلاة هذه المفترض تكون أقرب إلى الله في هذه الصلاة من أي وقت سابق. أنت قاعد الآن الشيطان يلعب بك في قضية يوسوس لك ويلخبط صلاتك وشيء من هذا القبيل، لا هذا غلط يا أختي الفاضلة. ولذلك فرصة عظيمة في الحالة اللي أنت فيها أن تكثر من الدعاء، أن تتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات وبالطاعات، أن تكثر من قراءة القرآن، أن تعيش مع الناس حياة طيبة، تختلطين مع جاراتك، تختلطين مع أقاربك، تحاولين قدر المستطاع كلما جاءك هذا الوسواس أو هذه العقدة طبعا تهربين منها بقراءة قرآن، بعمل في المطبخ، بزيارة رحم من الأرحام، بشيء من هذا القبيل. يمكن بعضكم يقول ليش طولت في الجواب، لأن ليست الأخت أم حمد هي الوحيدة اللي يشكون من هذا الداء وهذه العقد، كثير تأتيني أسئلة تحت الهواء، ولذلك أحببت أن أعطيها مثل هذه النصيحة، وأيضا لكل من يشاهدني ممن للأسف الشديد يظن بأن الدنيا، يعني في ناس أخلدوا إلى الأرض، في ناس فعلا أصبحت الدنيا أكبر همهم، ولذلك يعني يورثون مثل هذه العقد، يورثون مثل هذه العقد. لا، الدنيا أختي الفاضلة، الدنيا قنطرة إلى الآخر، الدنيا دار، يعني مثل الإنسان المسافر في الطريق وميل على محطة وجلس استراح فيها شوي وتركها ومشى، هكذا الدنيا في واقع الأمر، الدار الأبدية السرمدية هي إلى الآخر. وبعدين يعني ممكن أقول لك حاجة وهي قضية الموت الآن، يعني الآن مثلا زوجك مات، كيف الآن يعني هل يمكن أن تستردين زوجك؟ الآن لو جمعت أموال الدنيا الذهب والفضة والقصور لأجل أن يرجع، يرجع ما يرجع، ولذلك أنت تنفخين في مثل ما يقولون في قربة مشقوقة، تنفخين في قربة مشقوق، يعني ما الفائدة؟ تجمعين على نفسك مصيبتين، الحزن والهم والقلق، وكذلك فوات الأجر. لا، العاقل هو الذي يعرف كيف يكسب الأجر وكيف يكسب الثواب. فهذه المسائل كلها ضعيها أمامك وحكمي عقلك فيها، تجدين بأنك أنت غلطانة، لأن الآن جمعت على نفسك مصيبتين، راح الأجر وبقي الحزن وما استفدت شيء، ما رجع إلا. وبعدين الأوهام والتخيلات هذه من الشيطان، الشيطان يحرص دائما على أن يضل الإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو، يوسوس ويحاول قدر المستطاع أن يجر الإنسان إلى دائرة القلق، يجعله دائما في قلق دائم حتى يبعد عن الله. لا، المؤمن قوي في إيمانه، في يقينه، في ثقته بربه، في إيمانه بالقدر. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبعد عنك الشر، أنت وجميع المسلمين. أم محمد تقول بأن هي وأولادها ما يشتغلون وكذا، تقول كيف أزكي، أنا ما عندي، أعيش على زكاة الناس. أختي الفاضلة، من قال لك أنك تزكين؟ الزكاة تجب على أرباب الأموال، وليس كل صاحب مال تجب عليه الزكاة، الزكاة لها شروط ولها كذا. أولا بالنسبة للأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة، زكاة النقدين يعني الذهب والفضة، والآن النقود الحالية، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، عندنا عروض التجارة، وعندنا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقط، هذا شيء. الأمر الثاني لا بد من شرط النصاب، كل هذه الأربعة الأصناف لا بد فيها من بلوغ النصاب، كل شيء له نصاب، الزروع والثمار لها نصاب، الذهب والفضة له نصاب، بهيمة الأنعام لها نصاب، الخارج عروض التجارة لها نصاب. النصاب هو قدر حدده الشارع، إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. الأمر الآخر حولان الحول على هذه الأصناف الثلاثة ما عدا الرابع وهو الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، أنه يزكى وقت الحصاد، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. والزكاة هذه تعطى للفقراء والمساكين والغارمين، فأنت ممن يستحق الزكاة، أنت ممن يستحق أن تعطين من الزكاة. كيف تزكين؟ ما الثياب هذه ما تزكى، الثياب اللي على الإنسان ما تزكى، سيارة الإنسان اللي يركبها ما تزكى، الأثاث اللي في البيت ما يزكى، اللي تزكى هذه الأربعة أصناف. فلذلك أختي الفاضلة، أنت لك الحق الكامل أن تأخذ الزكاة، وبعدين هذا ليس عيب، هذا حق الله عز وجل جعله حق لك. ولذلك الآن المزكي لما يجي يعطي، يعطي من غير منه، يعطي حقك أنت، لأن الله فرض عليه في ماله هذا الحق لك والأمثالك، لك والأمثالك. العلماء يقولون إذا جاء المزكي يطلب من الناس يقول ادعوا لي، ما له حق يقول ادعوا لي، ادعوا لك على إيش؟ هذا حق للفقراء والمساكين، أنت تعطي أصلا، هذا حق عندك أمانة الآن بقي في ذمتك وذمتك مشغولة به، تعطيه للفقراء والمساكين، واضح؟ ولذلك أختي الفاضلة أنت ما تزكين وإنما تأخذين الزكاة. عبد الله من السعودية بارك الله فيه. طبعا عبد الله اتصل قبل هذه المرة ويقول بأنه يفهمون القرآن بلغتهم وسجيتهم، وكان في جواب معين. أنا وعدته إن شاء الله بأنني أسجل حلقة كاملة فيما يتعلق بهذا الأمر. يقول هنا، يقول بالنسبة ليوسف عليه السلام لم يذكر في القرآن جمال يوسف، وإنما ذكر في السنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتي يوسف شطر الحسن، وقال بأن الحسن هنا ليس الحسن الخلقي، وإنما هو جمع محاسن الإسلام، محاسن الإسلام. يقول يعني هل هذا التفسير صحيح؟ أخي عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكر على هذا الحراك العلمي والبحث والاستفادة، وأؤكد عليك بأنك لا بد من أنك ترجع إلى كتب التفسير، مهم جدا، وعدم الاكتفاء في قضية يعني فقط السجية واللهجة واللغة اللي أنتم تعيشونها، لأن هذا مثل ما ذكرت لك لو اكتفى الناس لاكتفى كثير من الصحابة وقالوا نفهم القرآن هكذا بسجيتنا، وهذا ما حصل. ولذلك تجد تفاسير للصحابة والصحابة يسأل بعضهم بعضا. على العموم يعني هذه مسألة وسأزيدها إن شاء الله بحث كما وعدتك في حلقة خاصة. بالنسبة لهذا الحديث نعم ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن. تعرف شطر في لغة العرب تأتي على معاني على حسب السياق، ولذلك الشطر تأتي بمعنى الجهة، فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، يعني إلى جهة المسجد الحرام. أيضا تأتي بمعنى النصف، شطر الشيء يعني نصف الشيء، ولذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن يوسف أوتي شطر الحسن، يعني نصف الحسن الخلقي، وليس ما ذكرته بارك الله فيك من قضية الأمور الإسلام، لأن الأخذ بهذا التفسير في انتقاص للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتعلم يا أخي عبد الله بأن الأنبياء من أكثر الناس كمالا في مسائل الإسلام والإيمان، ولا يجوز قول غير هذا. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس من حيث الإسلام والإيمان واليقين بربهم سبحانه وتعالى. فيوسف أوتي الإسلام كاملا، أوتي الإسلام كاملا والإيمان كاملا. أما قضية الشطر هذا فهنا يأتي الربط بين السنة والقرآن، ولذلك في قول الله عز وجل فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. المتقرر في نفوس البشر جمال الملائك، ولذلك قالوا هذا الذي دخل علينا لا يمكن أن يكون بشر، لأنه أعطي الحسن، يعني أعطي الحسن العجيب، ولذلك قالوا إن هذا إلا ملك كريم. ولذلك الربط بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم يتضح المعنى. وقول النبي شطر الحسن، يعني بعض العلماء لهم تفسير عجيب في مثل هذا، ويقول أوتي الحسن كله بمعنى شطر الحسن ما خلقه الله عموما، لكن بالنسبة للجنس الإنساني يكون أعطي الحسن كله، هذا الشطر هو الذي يتعلق بالجنس البشري بجنس بني آدم. وطبعا للعلماء كلام أيهما أجمل، يوسف عليه السلام أم نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أجمل الخلق، أجمل الخلق صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ذكره. المسألة فيها بحث وليس فيها إجماع بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول بالأمس كنت صائمة، وقبل يعني في وقت العصر تقول نسيت وأكلت، بعد ساعة إلا ربع تذكرت، تقول ما حكم صيامي؟ صيامك صحيح ولله الحمد والمنة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا يعني كما أنه يكون في الفرض كذلك يكون في النفل في قول جماهير أهل العلم. فالمقصود يا أخت الفاضلة بأن صومك صحيح ولله الحمد والمنة، صومك صحيح ما دام أنك نسيتي، لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية وعذر من الأعذار. فالله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله في الحديث القدسي قد فعلت، وهذا فضل الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد جاء بخصوص الصيام هذا الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نورة من السعودية تقول مر علينا فترة غبار وكذا ودخل عصفور إلى غرفتي وحاولت إخراجه حتى ما يكون هناك غبار، تقول ما خرج وبقي فترة نسيت، تقول فتبين لي بأنه قد مات، هل علي إثم؟ تقول أنا ما أقصد، مجرد نسيان. ما عليك شيء أخت الفاضلة، بارك الله فيك، ما عليك شيء، وأنت ما تعمدت هذا الشيء، ونسيانك له شيء طبيعي كما ينسى يعني الناس. ومثل ما ذكرت في جوابي قبل قليل، ذكرت النصوص على أن النسيان عذر وما وعارض من عوارض الأهلية، ولذلك الإنسان ما يأثم فيما إذا ارتكب. لكن في عندنا حالات النسيان في حالات معينة لا يأثم وليس عليه جناح ولا إثم، لكنه يضمن فيما إذا كسر مثلا شيء لآخر نسيانا أو شيء ما يتعلق عموما بالمتلفات، إذا أتلف شيء لغيره نسيانا ضمنه، لكن ليس عليه إثم، وإنما الإثم على من تعمد قلبه الإتلاف، أما من أخطأ ما عليه شيء. بالنسبة للعصفور هذا أخت الفاضلة، لا تنقلين هم ولا تفكرين في الأمر هذا يعني تجعلينه محل اهتمام للكثير، يعني ليس عليك إثم في مثل هذا الحالة. طيب تفضل يا أم سلطان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ إن شاء الله طيب.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
الله يجزاك خير يا شيخ، عندي سؤال الله يجزاك خير.
تفضلي يا أختي تفضلي.
يا شيخ قالوا لنا أن لا يجوز أذان الإقامة للمرأة قبل الصلاة، ما أدري هل هذا صحيح أو لا؟
إن شاء الله يا أم سلطان.
افتينا الله يجزاك خير يا شيخ.
أبشر إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
من؟ خلاص راح؟ يلا يلا. نورة أيضا من السعودية تقول يعني كيف نأخذ الأثر من العائن، تقول إذا كان شخص يعين يصيب بالعين، تقول كيف نأخذ الأثر؟ تأمرونه بالوضوء أخت الفاضل، هذه المرحلة الأولى، تأمرونه بالوضوء، تقول له توضى لنا. وبعدين في أسلوب، يعني بعض الناس يعني يأتي للعائن ويحرجه أمام الناس، أو يقول له مثلا يتهمه مثلا، ما حد يرضى هذا، يعني ذاك بعض الناس يقول يعني طلبنا منه رفض. طيب ليش رفض؟ لأنك أنت جيته بالمباشرة قلت له توضى لنا، يقول لك ليش خير أنا ما سويت شيء مثلا. لا، في أسلوب، في كذا، في تحايل شرعي، تقول والله إحنا مثلا العيلة كلها توضأوا واللي جونا، ممكن جزاك الله خير مع العائلة، وما في شيء حتى لو خليتوا العائلة يتوضون. طيب وتأخذون منه، ما يقول شيء. لما تقول والله كل من زارنا خذنا من وضوءه، ايش رايك تتوضا، او ايش رايك فلانة توضين مع الحريم ومع اللي جونا، يعني عندنا حاله وكذا، ما تقول شيء ان شاء الله. اما تقول لا تعالي توضي، لا. فلذلك هذه الطريقه الاولى يا اخت الفاضل، تقولين والله رفض وكذا، او مثلا يعني فيه ما نستطيع الكلام معه او شيء من هذا القبيل. يذكر بعض العلماء بانه يؤخذ مثلا من اثر مثلا التمر، يقولون الفصام النوى، يأخذون منه ويخلطون في ماء ويغتسلون به مثلا، يعني شيء من هذا القبيل. ومثل ما ذكرت لك الأولى، لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لما يعني أصيب بعض الصحابة طلب منه يتوضأ ويغسل داخل إزاره، يغسل داخل إزاره وتوضأ وصب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنما نشط من عقال قام وما به بأس، لكن اختار الأسلوب، قول يا جماعة الخير أو يا فلان أو يا كذا، بهالطريقة العامة، حتى ما يقال والله أنا اتهموني لوحدي، بهالطريقة هذه تحصلون على يعني الأثر. نورة تقول بأن يجوز بيع الخدامة بسعر أكثر من اللي جبته. طبعا نورة تذكرت سؤالها، قالت بأنها سألتني سابقا وقلت هذا متعلق بالنظام، نظام الجوازات أو نظام البلد. قالت لي لا أنا ما أسأل عن هذا، بالنسبة للسعر ما في شيء. إذا يعني مثلا جبتيها ب10,000 وحبيت تبيعين عقدها ب20,000 ما في شيء، بس أرجع وأقول لك لابد من الرجوع إلى يعني النظام والقانون اللي يرتب مثل هذه الأشياء. أبو محمد من العراق يقول بأنه يعني أقرض شخص مبلغ مالي، يقول شاركت أنا وإياه، ثم رد لي المبلغ هذا بعد 3 سنوات، يقول هذا المبلغ كيف أزكيه؟ أخي الفاضل، هذا المبلغ بارك الله فيك تزكيه عن السنوات 3 الماضية، ما دام أن هذا المبلغ عند شخص موسر، أو شخص مثلا معترف بالمبلغ، أو شخص ما عنده مشكلة يعني مالية ولا عسر ولا كذا، تزكيها بارك الله فيك عن السنوات 3، تخرج نصف العشر، تقسم هذا المبلغ على 40، يطلع لك الزكاة وتزكي ثلاث مرات هذا المبلغ. طيب أم سلطان بس الله يحفظها من العين، آخر سؤال لأن الوقت انتهى. طيب أم سلطان الله يرضى عليك، المرأة في أصح قول أهل العلم لا أذان عليها ولا إقامة. الأذان نعم الأذان أصل للرجال، والمرأة ممنوعة من أن ترفع صوتها بمثل الرجال في هذه الصورة تنادي يعني. الأمر الثاني ما يتعلق بالإقامة في خلاف بين العلماء، لكن الصواب بأن المرأة لا أذان عليها ولا إقامة، لا أذان ولا إقامة. لكن لو أنها أقامت أحيانا ما نقدر نقول لا، لوجود بعض الآثار عن أمهات المؤمنين. أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما، إنه خير مسؤول. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.